إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان، وصدق القائل إذ يقول: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحمده فهو وحده الذي يفرج كرب المكروبين، ويزيل الهم عن المهمومين، ويرفع الغم عن المغمومين. فلا كبير يفرج كربا، ولا صغير يفرج كربا، ولا عظيم يفرج كربا، ولا حقير يفرج كربا، ولا قوي يفرج كربا، ولا ضعيف يفرج كربا، ولا صحيح يفرج كربا، ولا سقيم يفرج كربا. إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. أعيدها لنفسي: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، لازلت في خضم السلسلة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان: ففروا إلى الله. أقول بإذن الله جل وعلا إن حلقة الليلة تحت عنوان: أيها الزناة فروا إلى الله. وبادئ ذي بدء أود أن أقول إن الإسلام دين الرحمة، ولذلك أرسل الله جل وعلا عبده محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلت بإذن الله جل وعلا: ولأن الدين دين رحمة، فإنه يحافظ على الإنسان وعلى كرامته من مهده إلى لحده. لذلك يقول ربنا جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، تكريم عظيم ما بعده تكريم. وإن الناظر بعين البصر وبعين البصيرة ليرى التكريم واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، في حفاظه على النفس وعلى المال وعلى الأعراض وعلى الكليات الخمس. وأقول بإذن الله جل وعلا: لقد اهتم ديننا الحنيف بكرامة الإنسان أيما اهتمام، من مهده إلى لحده، بناء على التكريم الوارد في كتاب الله جل وعلا والذي ذكرته قبل قليل: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم يتمثل في حلقة هذه في الحفاظ على العرض والنسب، لأن الأمر لو ترك هكذا لصار الرجال كالذئاب ولصارت النساء ككذا والعياذ بالله جل وعلا. من أجل ذلك أقول لأن المرأة هي الأم التي تكون فيها الإنسان، أبي، أمي، أخي، أختي، ولدي، ابنتي، أرجو الإنصات وأرجو الاهتمام لهذا النقل الذي أنقله الآن. إن الحلقة في غاية الأهمية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها عونا للآلاف الذين يشاهدونها الآن من الرجال ومن النساء. أقول بإذن الله جل وعلا من هذا التكريم، من هذا الحفاظ على هذه اللؤلؤة المصونة على المرأة، أقول بإذن الله جل وعلا، ولأن المرأة هي الأم، لازلت في المقدمة، ولأن المرأة هي الأم، انظروا إنني لا أقول كما يقول الكثار إن المرأة نصف المجتمع، أبدا، بل هي المجتمع. أقول بإذن الله جل وعلا ولأن المرأة هي الأم التي تكون الإنسان في أحشائها الكريمة الرحيمة، أقول تكون الإنسان في أحشائها الكريمة الرحيمة، فصارت أحشاؤها لهذا الإنسان بمثابة الكهف الواقي والأمان الراقي من أي ترهات أو جراحات بإذن رب البريات. عاش في بطنها في أمان، أما هي فتتعرض للقيل والقال وللطعنات والآهات والتأوهات عن اليمين وعن الشمال من الشرق ومن الغرب ومن كل اتجاه. أقول بإذن الله جل وعلا عاش هو في أمان عظيم، ما يتألم، لماذا؟ لأنه في هذه الأحشاء يتكئ على أمور رحيمة به طيبة، أما هي فتتألم في تقلبه يمينا ويسارا وفي ارتفاعه وفي انخفاضه، لكنها تقبل ذلك بصبر جميل. قلت ولأن الأمة هي الوعاء الذي حمل هذا، أعطت وضحت حتى نزل منها سليما بريئا نقيا بإذن الله جل وعلا، فإنه اشتاق إليها تارة أخرى، هو بحاجة إليها، كان بحاجة إلى أحشائها، ولما خرج صار بحاجة مرة أخرى إليها، صار بحاجة إلى حنانها، إلى عطفها، إلى شفقتها، فصارت تغطيه، وربما كانت لا ترى لنفسها غطاء، صارت تطعمه، وربما كانت تتألم من شدة الجوع، صارت تغذيه من لبنها وهي تتألم من شدة الظمأ، صارت تحمله على صدرها وهي ربما لا تستطيع الوقوف على قدميها. أعطته الحنان، أعطته الحب، أعطته الرحمة، أعطته الغذاء من ثدييها، أعطته كل شيء. نعم، ربما سهرت الليالي من أجله، نام وما نامت، استراح وتألمت، أمن واحتاجت، ورغم ذلك تحملت ذلك بصبر جميل. أيضا هو بحاجة إليها بعد إذ شب وكبر، صار بحاجة إلى المرأة، لا أقول إلى أمي، بحاجة إلى المرأة، إنه بحاجة إلى السكن، إنه بحاجة إلى المودة، إنه بحاجة إلى الراحة، إنه بحاجة إلى الطمأنينة، إنه بحاجة إلى صدر يرتاح إليه حقيقة. لذلك يقول ربنا جل جلاله وعلت أسماء وسمت صفاته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الله أكبر، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، لنركز في هذا العلم الطيب المبارك. أقول احتاجها آية من آيات الله جل وعلا، فجاء قول الله جل وعلا واضحا وضوح الشمس في كبد السماء ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر، نعم إنها آية، هذه المرأة التي أقول إنها المجتمع صارت آية، وكما أن الآية من القرآن آية، وكما أن المعجزة آية، وكما أن الشمس آية، وكما أن القمر آية، وكما أن النجم آية، وكما أن البحر آية، وكما أن النهر آية، وكما أن السماء آية، فالمرأة الصالحة آية بإذن الله جل وعلا، فالمرأة الصالحة آية آية من آيات الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها السكن، ولأنها المودة، ولأنها المحبة، ولأنها هي التي تأتي بذرية توحد الله جل وعلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. الله أكبر. إن طاقته لا تكون مهدرة على الإطلاق، وإن شهوته لتجد طريقها في الحلال بإذن الله جل وعلا مع المودة ومع الرحمة، فهو يتنعم بها وهي تتنعم به. نعم، إنها آية له بإذن الله جل وعلا، إنها سكن، إنها مودة، إنها رحمة، ومن أجل ذلك احتاج إليها وما استطاع أن يعيش بدونها. ولما كبر، المرحلة الرابعة. إذن المرحلة الأولى في الأحشاء، الثانية في حيل الولادة، الثالثة لما احتاج إلى الزوجة، المرحلة الرابعة في كبره. نعم، شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره ووهن عظمه. أعيدها، شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره ووهن عظمه، فاحتاج إلى زوجته رغم أنها كبرت. ركزوا معي، احتاج إلى عطائها، احتاج إلى رحمتها، احتاج إلى وقوفها بجواره. لما كبر وتناساه الناس وانشغل عنه الأبناء والأحباء وانشغل عنه القريب والبعيد، هي من انشغلت عنه على الإطلاق. لذلك من بارك الله له في عمره وتوفيت زوجته في حياته ذاق الأمرين. إن الولد ينشغل عنه، وإن البنت إنما هي تحت آخر، وإن زوجة الولد ربما ما تنظر إليه ولا تهتم بحاله ولا بحاجته على الإطلاق. ولذلك يكمد غيظه ويكتم أمره ويبث شكواه ونجواه إلى الله، فيعيش ربما في ذل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذي بارك الله له في عمر زوجته وكانت بجواره، جعلته سيدا مباركا بإذن الله جل وعلا، إن أمر فإن الأمر مطاع، وإن احتاج فإن الشيء موجود بإذن الله جل وعلا، فيعيش قرير العين راضيا مطمئنا، ثم تأتيه المنية على ذلك بإذن الله جل وعلا. إذن احتاج الرجل في المراحل الأربع للمرأة. ومن أجل ذلك حافظ الإسلام على هذه اللؤلؤة، على المرأة، على هذه الجوهرة المصونة، من شعرها إلى ظفرها، ومن مهدها إلى لحدها، جعلها شيئا نفيسا غاليا لا يطاله المجرمون ولا يعبث به العابثون، بل جعل له الضوابط التي تحميه. من أجل ذلك نهى الإسلام عن الزنا حتى يعيش الرجل في أمن وأمان وكرامة ودين، وحتى تعيش المرأة مصونة طيبة مباركة. لذلك قالت الخنساء تماضر بنت عامر وهي تخطب في أولادها الأربعة ليلة القادسية: والله ما خنت أباكم، أي ما خنته بكلمة ولا بنظرة ولا بلقاء مع أجنبين، أي مع آخر على الإطلاق، ولا خنت فراشه، ولا أتيت بغريب على فراشه، ولا دخلت فراش أحد على الإطلاق، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم، أي حتى وأنا عند أخوالكم من قبل الزواج ما تسببت لهم في فضيحة، بل كنت طاهرة مبرأة. والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا غيرت نسبكم. الله أكبر، أمر عظيم. لذا من هذه المقدمة فهمنا أهمية التحريم للزنا في دين الله جل وعلا. يبقى دي المقدمة، نتنفس كلا الصعداء عشان ندخل بقى في محاور الموضوع. هذه مقدمة أسأل الله جل وعلا أن نكون قد استفدنا منها. المحاور بقى بإذن الله جل وعلا التحريم، تحريم الزنا بدلالة الكتاب، بدلالة صحيح السنة، ثم بعد ذلك أريد أقوال أهل العلم. عايزين نبقى مرتبين مع بعض. حينما أقول بدلالة الكتاب لن أتحدث تفصيلا ولكني أتحدث إجمالا. يقول ربنا جل وعلا ولا تقربوا الزنا. الله أكبر، لم يقل ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وسمت صفاته ولا تزنوا، كانت تؤدي المعنى. لكن انظروا إلى المغزى، انظروا إلى البلاغة، انظروا إلى الأسلوب القرآني، انظروا إلى الإعجاز القرآني، ولا تقربوا الزنا. الله أكبر، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن العاقلة، إن الطاهرة حينما يفكر في قول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا ثم ينظر إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الله أكبر، ينفر الطبع الطاهر من الزنا مباشرة. وحينما حرم زواج المرأة التي يتزوجها الوالد، أي حينما حرم على الإنسان أن يتزوج امرأة أبيه، وصف ذلك الزنا بقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الله أكبر. ولذلك أقول لا بد للإنسان أن يفهم تماما أن الله جل وعلا أمره بكل خير هو له، ونهاه عن كل شر يأخذ به إلى جهنم، والعياذ بالله جل وعلا. من أجل ذلك أقول أيضا بقوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله أكبر، بيان ما بعده بيان لكل ذي بصر ولكل ذي بصيرة. ولأني أتيت في حلقة اليوم بأمور جديدة للغاية فإني أجري إجمالا بإذن الله جل وعلا، وآتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحديث الأول الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أن الله جل وعلا يرفع عنه ستر الإيمان أو ثوب الإيمان أو سدل الإيمان، يرفعه عنه كالظلة فوق رأسه، فإذا ما تاب وعاد عاده الله عليه. ولذلك أبو جعفر ابن محمد رسم دائرة ثم قال ها هنا الإسلام، ورسم أخرى وقال ها هنا الإيمان، فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من تلك، يعني خرج من الإيمان لكنه لم يخرج من الإسلام، لكنه لم يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. الحديث الثاني إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه، فإذا انقلع منها رجع، بمعنى أن العبد إذا وقع في هذه الجريمة الشنعاء، إذا ما وقع في الزنا ارتفع عنه إيمانه، لم يكن به الإيمان، ارتفع عنه إيمانه فكان كالظلة أي على رأسه، فإذا ما رجع، والرجوع يكون بماذا؟ بالتوبة الصادقة لله جل وعلا، لا أقول بالاستهتار ولا بالتسويف ولا بالكذب أبدا، ولكن بالتوبة الصادقة مع الله جل وعلا يعاد إليه الإيمان بإذن الله جل وعلا. الحديث الثالث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم شيخ زاني. شيخ زاني، والشيخ ليس المقصود به رجل الدين أبدا، الشيخ ومن بلغ 40 من عمره فأكثر، هذا شيخ بخلاف الشاب الصغير. ولذلك أقول حينما يتأمل الموحد هذا القول من النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، أي يوم القيامة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، أمر عظيم جدا. 3 دول يغضب الله عليهم، لا ينظر إليهم لا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عذاب أليم، لم يقل ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم، وده وضحه فيما بعد في العقوبة، ولهم عذاب أليم، منهم شيخ زاني. أيضا عودوا إلى الحديث الذي يلي ذلك من حديث ابن مسعود لما قال أي الذنب أعظم، النقطة الثالثة قال أن تزني بحليلة جارك، والحديث في الصحيح أن تزني بحليلة جارك، وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الجامع: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. ليس معنى هذا التيسير في أمر الزنا على الإطلاق، لا، كله عظيم وصاحبه يستحق العذاب الأليم، لكن الزنا بحليلة الجار مصيبة وبوار وعار ما بعده عار. ولذلك سآتي بأمور ترتعد منها الأبدان بعد قليل. ولذلك أجيب الرواية الوردة عند أحمد في مسنده وأيضا في الصحيح، هذا الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فغضب القوم وقام كل القوم الصحابة غضبوا، قالوا: ما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، ادنوا مني. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند: أتحبه لأمك؟ شوف شوف التعليم، شوف التربية، أمر عجيب. أنت عايز تزني؟ طب تعال يا أخي، أنا عندي الحديث في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه، حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، صحيح البخاري. طيب هنا بقى أنت عايز ليه 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 تقبل القذارة؟ ليه تقبل هذه المصيبة الشنعاء؟ ليه تقبل هذا السخط؟ ليه تقبل هذه الجريمة أن تفعلها بالأخريات ولا تقبلها في بيتك على الإطلاق؟ شو النبي يعلمه كده، يقول له إيه؟ أتحبه، المتن عند أحمد، أتحبه، تحب الزنا دي لأمك؟ يعني ترضى كده داخل يوم البيت على أمك اللي هي مصدر الحنان ومصدر الرحمة وهي الثقة ليك وهي الأم وهي الوعاء وهي الطهر كله، تطرق الباب تفتح تراها تزني مع رجل، أتحبه لأمك؟ قال: لا لا، جعلني الله فداك يا رسول الله، لا لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذا الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك، بنتك اللي بتربيها وبتقول ده بنتي وتربيتي وإنك بتتبعها، إذا دخلت عليها ووجدت معها شابا يزني بها، أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذا الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذا الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذا الناس لا يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذا الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده على صدر الغلام، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فمن شغل هذا الشاب بالزنا بعد ذلك أبدا أبدا، عادش فكر أبدا أبدا أبدا. معالجة ودليل في نفس الوقت. يبقى أنا جبت لك الحين أدلة من الكتاب، بعض أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مراتب الزنا، إما جاء أقول الزنا له مراتب، نعم له مراتب. إيه هي مراتب الزنا؟ أول حاجة زنا بأجنبية لا زوج لها، وهذا عظيم عند الله جل وعلا، يعني واحدة من الزوج طلقة زوجها ميت خلاص زنا بها رجل، هذا عظيم عند الله جل وعلا، دي مرتبة. وأعظم من ذلك الزنا بأجنبية ولها زوج، راح زنا بامرأة ومتزوجة، زوجها خارج، زوجها مش موجود، زوجها في العمل، زوجها إلى آخره، هذا أعظم والعياذ بالله جل وعلا. وأعظم منه الزنا بالمحارم، زنا بأمه بأخته بعمته بخالته إلى آخر هذه الأمور، وقد جرى هذا والعياذ بالله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ أعراضنا، أسأله جل وعلا، آمين. وأقول بإذن الله جل وعلا: وزنا الثيب أقبح من زنا البكر، وزنا الشيخ أقبح من زنا الشاب، وزنا الحر أقبح من زنا العبد، وزنا العالم أقبح من زنا الجاهل. طيب الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يزني الرجل بعشر نسوة، إلى آخر ما ذكرت، والحديث في صحيح الجامع بإذن الله جل وعلا. طيب العقوبة بقى، أنا عايز أدخل في الحاجات اللي تشيد بإذن الله جل وعلا. أنا منظر إلى قول الله جل وعلا: الزانية والزاني، في عقوبة دنيوية عقوبة أخروية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الذي يقول ماذا؟ هو الرؤوف، هو الرحمن، هو الرحيم، هو التواب، ورغم ذلك وضع حدا في الدنيا فضلا والعياذ بالله جل وعلا لمن لم يتب بالنسبة للعذاب في الآخرة. الزانية والزاني لقبح المعصية لأنها كبيرة من الكبائر، لأنها موبقة من الموبقات، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله أكبر. يعني الزنا دول على ضربين، في زنا إحسان وزنا غير إحسان، الزاني محصن اللي هو المتزوج وفي غير متزوج، كذلك هذه متزوجة وهذه غير متزوجة، غير المتزوج وغير المتزوجة خلاص في عند الجلد 100 جلدة. طبعا هنخرج من التفصيل، هل 100 جلدة مع التغريب أم 100 جلدة دون التغريب؟ مش هدخل في هذا الكلام لأن عايز أفيد الناس بأمر عظيم جدا. طيب إنما بقى المحصن المتزوج والمحصنة الرجم، قضية بقى الجلد ثم الرجم كما فعل علي رضي الله عنه وارضاه، مش دي قضيتنا، المهم الرجم حتى الموت. يبقى هنا شوف إيه يعني الأمر عظيم جدا، ده بس مش فقط إقامة حد، ده فضيحة فضيحة. لماذا؟ حتى لا تعم المجتمع، وحتى ينزجر العاصي بإذن الله جل وعلا، وحتى ينزجر أصحاب القلوب المريضة. أهو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. 1، 2، 3، 10 الطائفة قيل إلى آخره. المهم أهو أمر بتعلم، أمر بيشعر والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين يقول لك إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بمعنى الزاني لا يفعل الزنا إلا بامرأة زانية لأنها مثل وطاوعته على ذلك، أو مشركة لأنها لا ترى حرمة في ذلك. والزانية لا ينكحها، والزانية لا يفعل بها الزنا إلا زان لأنه مثلها، هو زيها بالضبط، أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب أجل الآية الثانية في العقوبة، إما يجي ربنا بيجيب في صفات عباد الرحمن وليه ولا يزنون، ولا يزنون من صفات عباد الرحمن ما بيزنوش، ولا يزنون. طب اللي يزني ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، مش بس انه يلقى عذاب شديد من الله جل وعلا، لا، يضاعف له العذاب، يضاعف 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 له العذاب يوم القيامة، مش كده بس، ويخلد فيه مهانا، لأن مراتب القبح سواء شرعي أو عقلي أو عادي اتوفرت في هذه الجريمة. أهو ويخلد فيه مهان إلا من تاب. طب ركز معايا ثاني، لما يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة قبح، أقبح ما يكون، تزدريه النفس وتستحقره، وساء سبيلا ياب يؤدي إلى العذاب وإلى مضاعفة العذاب من رب الأرباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب اسمع معايا دي كده، أمر عجيب جدا في قول الله جل وعلا: لها 7 أبواب. عن عطاء، اسمع معايا، احنا ندخل بقى في النقاط الجديدة. عن عطاء جهنم لها 7 أبواب. أبواب لها أبواب. شوف عطاء بقول ايه، لها 7 أبواب أشدها غما وهما وكربا وأنتنها ريحا للزناة الذين ارتكبوا بعد العلم. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. تاني نتأمل مع بعض، لها 7 أبواب جهنم والعياذ بالله، لا أبواب، لا أبواب، وفيها جبال وفيها أشجار، فيها جبال الصعود وغيره، بس الجبال من نار يا جماعة، من نار. فيها أنهار، من نار. فيها عيون، من نار. فيها أشجار، من نار. فيها شجر، جهنم فيها شجر. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فيه قال القرطبي رحمه الله جل وعلا: هذه الشجرة ما يأكل منها الظالم العاصي اللي في جهنم، هذا ما يأكل منها لقمة إلا أكلت بمثلها من جسده، تشوي ما نزلت عليه حتى تخرج من دبره، تحرق دخل البق، تحرق اللسان، تحرق الجوف، تأخذ نار، نار ماشية في جسم حتى تخرج من دبره، والعياذ بالله جل وعلا. بقول للزانية هو فيها جبال من نار، فيها وديان من نار، فيها أنهار من نار، فيها عيون من نار، فيها أشجار من نار، فيها ثياب قطعت لهم ثياب من نار. ربنا اللي بقوله قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران. فيها ثياب، فيها كل هذه الأمور، بس كله من جهنم، كله من نار. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار. لذلك لها سبعة أبواب، دباب لجنة ودباب، والعياذ برب الأرباب. لها ذباب وهذا باب، لها سبعة أبواب. يقول عطاء: أشدها غما وهما وكربا وأمتنها ريحا، والعياذ بالله. يقول العلماء: ريح فروج الزناح، فروج الزناح يخرج منها القيح والصديد. هذا زاني لم يتب أو مات قبل أن يتوب، يخرج القيح من فرجه يوم القيامة أمام الناس، أمام أمه يفضح، أمام أبيه، أمام خاله، أمام العم، أمام القريب، أمام الجار، أمام البعيد، أمام الكل، مفضوح مفضوح، والعياذ بالله، والعياذ بالله. في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه، الكل الكل حفاة عراة، وهذا كان مستورا بين الناس، يأتي يوم القيامة مفضوحا، يخرج القيح والصديد من فرجه له رائحة يتأذى منها أهل النار، أهل النار اللي هم في السلاسل والقيود والأغلال والحميم والغساق والنار وجبال النار في جهنم، ويتأذون من رائحة هؤلاء. لا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. ولذلك أشدها، يعني روح عند الباب أول ما الباب يتفتح، لا حول ولا قوة إلا بالله، أشدها هما وغما وكربا، سلاسل مليانة، سلاسل من نار، جبال مليانة، وجل فيها نار، فيها الحميم، فيها الغساق، فيها كل شيء من جهنم، هي الأكثر هم وغم وكرب وصراخ، صراخ من الرجال من النساء، أشدها هما وغما وكربا وأنتنها ريحة، وأنتنها ريحة للزناة الذين ارتكبوا بعد العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول آخر: إن من دخل النار ولم يتب من الزنا تأذى أهل النار من ريحه بسبب القيح والصديد الذي يخرج من فرجه. هذا قول لإمام عالم جليل من أئمة السلف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة بالذات، وأريد أن أتحرك منها لأن الجعبة فيها الكثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا قال زيد ابن زيد رحمه الله من أئمة التفسير: إنه لا يؤذي أهل النار ريح فروج الزنا. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل النار يا جماعة، يعني بنقول هذا الرجل محبوس في تابوت من جمر جهنم وبيتأذى من ريح الزنا. أقول هذا للشباب الغافل الذي يقع في جريمة الزنا، أقول هذا للشابات الغافلات اللائي يقعن في جريمة الزنا، أقول هذا للمتزوجات، أقول هذا للمتزوجين، أقول هذا للذين يعبثون بالأعراض، أقول هذا للذين لا يتقون الله جل وعلا. لا، أهل النار ده في صندوق من جمر جهنم، الصندوق مصنوع من جمر جهنم، يتأذى من ايه؟ من التابوت، من الجمر، من النار. يقول لك آه بس بتأذى من ريح فرج الزناة، خلون بعيد عني، بعيد عني. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. الثاني هذا يجر أمعاءه بيديه، أمعاءه تتساقط شيلها بيديه كده. والثالث يأكل من لحمه في جهنم في قلب النار متأذي من إيه؟ من ريح الزنا، من ريح الزنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر يجر على وجهه في النار، الله أكبر، لا يرى شيئا يتقي به النار إلا الوجه، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. الله أكبر. يقول أبعد هؤلاء، أتأذى من ريح هؤلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول أيضا من قول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الإمام الذهبي رحمه الله، ورجعت أيضا لهذا الكلام وجدت لأبي حامد رحمه الله، ووجدت الكلام أيضا بإذن الله جل وعلا للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في الزواجر رحمه الله في المجلد الثاني. هذا كلام، ما قلت إن الحديث مرفوع ولا قلت إنه حديث. يقول لك إيه في تفسير الآية دي؟ الإذن هتشهد آه، الجلود هتشهد آه، الرجلين هتشهد آه، السمع هيشهد آه، البصر هيشهد آه. وعدوا لي إزاي؟ إزاي عقلها الأرض اللي أنت ماشي عليها تشهد يوم القيامة، ترى لها حركة مريبة ثم تنطق الجلد ده يوم القيامة، الجلد مسكت واحدة كده الجلد يجي يشهد يوم القيامة، يتحرك حركة مريبة وينطق. الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. يبقى هنا بنقوله ابن آدم يقف يوم القيامة، الزاني اللي ما لحقش يتوب أو ما تاب أو لم تقبل توبته يجي يقول جمع كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. توم الإيدين تتحرك، آه تحركت اليدان، لقيتوا الايه؟ انا للحرام تناولت، انا جبتها كده شدتها كده، انا مسكتها كده، انا للحرام تناولت. الله اكبر. والرجل تقول وانا للحرام مشيت، رحت لها الحته الفلانيه، قابلتها في الحته الفلانيه، وانا في الحرام مشيت. واللسان وانا بالحرام نطقت، قلت لها تقابليني، اجيلك، تجيلي، وانا بالحرام نطقت. وتقول الاذن وأنا للحرام سمعت، وتقول العين وأنا للحرام نظرت، وتقول الفخذ وأنا للحرام ركبت، ويقول الفرج وأنا في الحرام أولجت ودخلت. يصرخ، خلاص الشهادة تمت، يصرخ تعسا لكن وبعد، يسب أعضاءه، لا يأدي شهدتي، لا يعني، ليه يا أذني، ليه يا فخذي، ليه يا رجلي، مش ملكك، مش ملكك. تعسا لكن وبعدا، من الذي أنطق كن؟ فيقولنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. خلاص والعياذ بالله جل وعلا. طيب أدخل بعد كده بإذن الله جل وعلا عند الآية: كمثل الشيطان إذا قال للإنسان يكفر. أنا بتكلم في العاقبة أو في العقوبة من القرآن، من تجلس من القرآن. أو كمثل الشيطان إذا قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. في المختصر 3522 الحافظ ابن كثير من رواية ابن جرير، طبعا الرواية ما أخذ بها على الإطلاق، ما هي صحيحة الإسناد، ولكن بجيب لك العبرة، العبرة أبدا ما بقول أنني جايب رواية قوية الإسناد، ولكن بجيب رواية تناقلها المفسرون وتحدثوا بها. إيه اللي حصل؟ أه في عابد، يعني أحسن، يعني ربما أكثر منك وأفضل منك اللي بتشاهدني الحين، وأكثر منك أنت وأحسن منك، عابد صوام بالنهار قوام بالليل لله الواحد الغفار، يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم ثبتنا واسترنا يا رب العرش العظيم. عابد، عابد يا جماعة، عابد. صيام، قيام، طاعة بالليل، طاعة، قيام، قيام وذكر واستغفار، بالنهار صيام، صيام، صلاح ما بعد صلاح.
الشيطان اشتغل عليه 60 سنة مش قادر عاجز. أم رايح لبنت له عليها سلطان جميلة، جاب لها طبعا بإذن الله الصرع، خنقها ببسطة وخنقها، كل شوية يجيبوا لها واحد يعالجها ما في، زي اللي يقولك عالجها بالقرآن ما في. وبعدين فقذف الشيطان في قلوب إخوتها أن دواءها عند الراهب، العبد ده الرجل الصالح ده هو اللي يعالجها، خلاص هي دي. كانوا مسافرين للجهاد، قالوا تعال خذ عالجها، يأبى يعالجها يأبى، الشيطان يزين له أنت بتعمل شيء لله، اوعى ترد ده لله، ده مسكينة، ده بتتألم، ده تموت، وتنام قدامه وتصرع بقى وتتخنق كأن روحها تخرج وعينها خلاص تجحف. شوف الشيطان يقول له خذها خذها بلا، انت اخس عليك ايه، خلاها فوق في الصومعة اللي فوق وانت تحت، او هي تحت وانت فوق. قال خلاص سيبوها عندي امانة اعالجها. خلاص هي سكنت تحت وفوق، تطلع له بالطعام، تجهز له طعام وتنزل، طعام وتنزل. يوم الشيطان بيزين له النظرة كده، بداية ذكر ربنا بقول ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا، مقدمات اوعى، او هي النظرة ودت في داهية ولا تقربوا الزنا. بصلها الآن جميلة، الجسم جميل، الشعر جميل، ثاني مرة خلاص ده عابد ما بيختلطش ولا كان يعرف النساء ولا أي شيء. تحركت الشهوة في كيانه وجرت النار في سريانه، فما استطاع أن يمسك بزمام نفسه، طلعت فبدأ يمسك إيده يمسك كذا حتى واقعها، خلاص ما الشيطان له سلطان عليها، واقعها فحملت منه. فجاءه الشيطان وقال له الآن يعود إخوتها ويرون ذلك فيقتلونها، قال وماذا أفعل؟ قال اقتلها وادفنها، وإن سألوه قل ماتت ودفنتها فأنت رجل صالح انت ثقة حدش يشك فيك. ذبحها وقتل ابنها في بطنها وأم دفن الاثنين. إخوانها جم فين اختنا؟ ماتت ودفنتها خلاص. أم الشيطان جي لهم في النوم الثلاثة اداهم نفس المنظر، قاموا من النوم الأولان ها أنا شفت كذا، والثاني أقول لا أنت الأول قول الأول، اتفقت رؤاهم وتواترت على شيء خلاص نفس الشيء. راحوا حفروا المكان لأختهم مذبوحة، قاموا رايحين جايبين الراهب وبجروه. قام الشيطان ظهر له قال له أنا معك بقى لي 60 سنة مش قادر عليك مش قادر، وأنا اللي وقعتك بقى وأنا أقدر أنجيك الحين. قال له ساي الحقني، قال له اسجد لي سجدة سجدة واحدة بس وأنا أنجيك. فسجد للشيطان، قام الشيطان قال له إني أخاف الله رب العالمين، روح بقى أهو يعني خسرت الدنيا والآخرة. فذبحوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، بعد ما سجد له قال له إني بريء منك يا حبيبي روح 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 خلاص أديت مهمتي، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مختصر 3522 للحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا. طيب بعد كده بإذن الله جل وعلا أجيب حديث النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم في ابن ماجة، والحديث في صحيح سنة ابن ماجة صلى الله عليه رحمه الله، يا معشر المهاجرين، اللي بيقول ده مين؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الحبيب الرحمة المهداة، يا معشر المهاجرين لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. بس قولهم يا معشر المهاجرين خلوا بالكم الفحشة ما بتظهر في قوم ويعلنوا بها خلاص ربنا بسلط عليهم ايه الامراض والاوجاع اللي ما كانتش معروفة على الاطلاق عند الاول. ولذلك لما دخلت بقى الافلام اللي مش كويسة ودخلت القنوات اللي مش كويسة وبدأ الكل يعلن بذلك ويجاهر، وبدأ بعض الناس اللي مش كويسة تمشي في هذا الطريق، وبدأ الأمر يعني يشتهر والعياذ بالله في بعض الأماكن وفي بعض البلدان، إيه اللي حصل؟ سلط الله على هؤلاء الطاعون، الطاعون الطاعون نهاية حصد، والأوجاع سلط عليهم الأمراض التي لم تكن معروفة عند أسلافهم. ولذلك يقول لك ده مريض بطنه عاملة كده إيه؟ والله عنده الكبد، وده وعنده فيروس سي، فيروس اي، فيروس بي، فيروس سي، طب وبعدين في سرطان، وبعدين في حكايات ما انزل الله بها كثيره كثيره امراض واوجاع. تروح الوقت تشوف الاقسام، قسم السرطان مصيبه، تروح تشوف قسم الكبد مصيبة، وكل يوم يظهر مرض جديد مرض جديد مرض جديد، ويقلنا انفلونزا الطيور، ويقلنا ما نشعر حاجات جديدة جديدة جديدة. وبعدين سبب ايه؟ احنا لابد نعالج نفسنا ونشوف حاجتي يا جماعة ما بتجيش الا بسبب الفحشة دي، بسبب الزنا وبسبب السكوت عليه. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفع عنكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ولذلك احنا محتاجين بإذن الله جل وعلا احنا نعود إلى الله جل وعلا. طيب بعد كده حديث سمرة بن جندب في البخاري بقول ايه لما بيحكي عن جبريل وميكائيل، بقول فانطلقنا وأتينا على مثل التنور. شوف النبي بيوصف أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني وروني مكان في شيء مثل التنور، شفت اللي انت بتشوي فيه وبتعمل فيه وبتطبخ فيه وبتعمل فيه، كان ده كله زيه بالضبط، بس ايه ضيق من فوق واسع من تحت. واسع الله، فيه رجال وفيه نساء، جوه جوه محبوسين فيه رجال ونساء عراة كثير، وتحته لهب. اللهب ده بيقرب ويبعد، يقرب ويبعد، كلما اقترب منهم صاحوا صرخوا صرخوا عراة في التنور، واسع من تحت ضيق من فوق شدة عذاب، وعشان الريحة ترجع لهم ثاني القيح والصديد وريحة الفروج وريحة القذارة. وبعدين اللهب اللي تحت ده مش زي نار الدنيا، لا 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 لا، ضعف نار الدنيا 70 مرة 70 مرة، واللهب ده شديد شديد، مخلي التنور من تحت زي الجمر، وهم في الجمر اللي محبوسين، شوف محبوسين فيه، اذا جوانبه جمر تحته جمر فوق جمر، ريحة فروجهم قذرة، واللهب من تحتهم كده كلما اقترب منهم صاحوا صرخوا. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ النبي يقول من هؤلاء؟ صحيح البخاري. قال هؤلاء الزنا والزواني. الزنا والزواني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الإمام الذهبي يا جماعة كان جايب نقاط وظن إن هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنها مش من قول الذهبي، مدسوسة على كتاب الإمام الذهبي كتاب الكبائر، بس رجعت إليها بإذن الله جل وعلا، فهي أقوال أئمة من أئمة السلف وليست بحديث على الإطلاق، اللي هو إيه؟ من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة، يعني يجي يلمس كده واحدة شهوة، جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. يجي يوم القيامة طب يقول لك أنا مزنيتش، أنا مزنيتش والله، بس وأنا في كلية جبت زميلتي وعملتها كده استظراف يعني، وأنا ماشي في الشارع البنت اللي كنت بميلها بتاع جارتنا أديت لها مقابلة قابلتها وأنت ماسك إيدها كده، وأنا رايح أزور فلان ما كانش موجود في البيت قابلت زوجته هو هنا، قمت ضحك عليها بس مني بضربها كده في إيدها كده، قمت خبطها كده، حتى اللمس اللمس يأتي مغلولة يده إلى عنقه يوم القيامة، دي متكتفة مشلولة وشبكة كده، يفضح على رؤوس الأشهاد بأن هذا مد يده بشهوة إلى امرأة، والعياذ بالله جل وعلا. مش كده وبس، انقبلها بقى عمل ظريف بقى والواد جريء بقى والولا عامل يعني فيها عنتر ابن سلمة، وقام رايح مقبلها مش عارف ايه بقولك ايه احنا في الديمقراطية، تعال يجي يوم القيامة ايه تقرض شفتاه بمقاريض من نار، مش كده مقص يقطعوا له بيه، لا المقص ده من جهنم، من جهنم دي نار ودي نار بيقابلوا بعض كده يتقطع له ويبقى ماشي كده، والعياذ بالله جل وعلا. طيب ويا جماعة في جهنم واد فيه حياة وعقارب، كل حية بثخن رقبة البعير تلجع تارك الصلاة فيغلي سمها في جسمه 70 سنة، وفيها واد كما قال الذهبي رحمه الله، وقال ذلك أبو حامد رحمه الله، وقال ذلك أحمد بن محمد بن علي بن حجر مكي الهيثمي في الزواجر في المجلد الثاني رحمه الله، في باء وادي اسمه جب الحسن، ده فيه حياة عقارب، العقرب بحجم البغل الكبير له 70 راوية سم، كل أشواك فسم، يأتي إلى الزاني فيلدغه لدغة كده يضرب الشوكة بتاعته فيه، يلتخه لدغة يضرب الشوكة فيه فيفرغ سمه في جسده ف فيتهرى لحمه من شدة العذاب. أتوجسنا شباء من سم دنيوي، لا سم أخروي من جهنم. يقوم جاي كده له 70 شوكة كده يبص بهم السم، يقوم جاي عزاني انت انبسط حسيت بشهوة في الدنيا ده بخد، يقوم عطيله، يقوم السم ينتشر في الجسم كله، يعذب يعذب لأنه نار. يقوم اللحم يتهرى يتهرى، ينزل من راس والاكتاف والإيدين ويبقى عظم بلا لحم، ويتوجع من ذلك 1000 سنة اللي اليوم فاهبة ب1000 سنة مما تعدون. فاصل وأواصل بإذن الله جل وعلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده أنا لي أن أنهي الموضوع بإذن الله حتى لا أطيل عليكم وحتى أستقبل مداخلاتكم إن شاء الله جل وعلا. أدخل الآن بقى في بعد ما جلبت العقوبة دي بقى الثمار المرة للزنا. أول ثمرة مرة الأمراض والأوجاع. يعني هذه حالة سجلت في الكويت، وسجلها أخي الأكبر وحبيبي واللي بعتبره من أقرب الناس إلي، اللي كان معايا أكثر من الأخ والصديق والشقيق الشيخ أحمد القطان. الحكاية دي حصلت عندهم. اللي حصل كان فيه سفينة، تعرف النظام الخليج زمان بتسافر كانت تروح عند الهند والحتت دي، السفينة دي طلعت في يوم شال الناس كما يحكي أخي الأكبر الشيخ أحمد، طلع فعدد ضخم بروح يسترزقوا تجارة وصيد وكلام ولولو وكده. معاهم ولد كان يعني ما شاء الله، ايه البشر ايه الجمال ايه الهدوء ايه الطمأنينة ايه الصلاة ايه الصيام ايه العبادة ايه الذكر، ما في بعد كده. وبعدين مشت بهم لغاية ما جم بالقرب من مكان ما في دولة ما عشان ما اذكرش اسماء، وطبعا هم نازلين بقى اللي يتفسح وكده، كانوا ينزلوا كل يوم شوية وده قاعد واشتروا هدايا وبتاع، هو قاعد يذكر ربنا. واحد شيطان انسي، انزل شوف معنا الدنيا ما تخافش، مش تشوف اي معصية، ده انا هفرجك على السيرك واللي بيقتل واللي بيدبح ويقيم وثاني، وتشوف حاجات ومناظر مش موجودة في بلادنا خالص. راح معاه اخذ في شارع ضيق كده ودخل بيت معين ضيق، وبعدين قفل الباب، والباب هذا له فرجة طول داخل الله. فصاحبه ده بيبص، ما هي شوف كل المصايب مبدأها النظر. طيب فقام بيبص يدور على صاحبه، شاف منظر شعر بدنه، ايه ده زنا، زنا جماعي مثل الحيوانات رجال ونساء، ولقى صاحبه في حالة زنا. يجي قوم مش قادر يقاوم، ينظر 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 ينظر، جي خرج صاحبه قال له مش ده حرام، الحرام ايه، وسب وبخه راح يعبد ربنا يقيم الليل، مش قادر المنظر مش مفارق راسه. يجي يذكر المنظر مش مفارق راسه، لغاية ما جه الصباح اول واحد جرى الى المعصية هو، راح ودخل البيت وفعل المعصية وطول. السفينة تمشي بقى بجيبوا الهدايا، يلا فين فلان الناقص، فين لما راحوا جابوه بالقوة وجه، مسكوا القبطان بقى قال له فين صلاتك فين قيامك فين ركوعك فين سجودك فين قراءتك للقرآن فين الطاعة ايه اللي انت عملته ده. المهم قعد خجلان مكسوف، جن عليه الليل لقوه بصوت يصرخ، في ايه يصرخ يصرخ، واخذ جانب كله روح له يصرخ. القبطان راح له قال له بقولك ايه عايزين نمشي، تصرخ ليه؟ قال له مفيش، قال له بتصرخ لازم تعرفني. فكشف له عن عورته فاذا الدود يمشي فيها ذهابا وايابا كما يرى في القبر الذي مات صاحبه من زمن، والعياذ بالله. انظر مريع، استعاذ بالله القبطان ورجع وده يصرخ يبكي يبكي يبكي، ثم سكت الصوت. ذهبوا نظروا له فوجدوه قد انطرح على ظهره ومات ميت، والدود يمشي في عورته. فنظروا إلى وجهه فإذا هو أزرق بعد السواد، أعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أخونا الغمدي أيضا في السعودية يحكي، في أيها العاطف تذكر الله يجزيه خير، شاب خليجي كان بيحب بنت جدا تعلق بها، والهوى مرض، العشق مرض يا جماعة، داء خطير قل أن تجد له الدواء، خطير تعلق بها خلاص يروح لأهلها رفضوه. أنت عارفين النظام القبلي، قبيلة أفضل من قبيلة، كي تعد الأمر عار أبدا. البنت من ولعها وحزنها اعترتها الحمى فماتت. الولد كان متعلق بها تعلق رهيب، وتعلق الجنسي أكثر من والعياذ بالله جل وعلا، ما عند ورع. فبعد أن دفنوها قال تذهب ولا أنال منها أمري، تذهب ولا أقضي منها بغيتي، تذهب من الدنيا ولا أرغنى ثانية. فلما جن الليل اللهم استرنا اللهم استرنا اللهم استرنا واستر أولادنا، اللهم استرنا واستر أعراضنا، اللهم استرنا واستر أعراضنا، اللهم استرنا واستر أعراضنا، اللهم استرنا واستر أعراضنا. فلما جن الليل ذهب فنبش قبرها ودخل عليها، ثم فك قيودها وكفنها وجعلها عارية، ثم انطرح على بطنها ففاضت روحه في اللحظة دون أن يتمكن منها. وفي الصباح مر الناس فإذا هو قد جرها خارج قبرها وقد مات على بطنها. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، نعوذ بالله من الفضيحة في الدنيا والآخرة. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. أقف عند هذا الحد، نستقبل بها المداخلات بإذن رب البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
جزاكم السلام.
والله في وقعة كده إن شاء الله ربنا يجعلك وسيلة خير فيها بإذن الله عز وجل.
بسم الله ذلك.
في أختي جت اعترفت لي بالعمل البشع ده.
نعم.
بس بفضل الله عز وجل هي قالت لي بفضل الله إنها تابت توبة نصوحة.
الحمد لله.
وأنا شفتها على خير كثير.
الحمد لله.
في اجتهادها في الطاعة يعني حقيقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم.
أنا فرحانة بتوبتها العظيمة دي.
نعم.
بس هل رب العزة سبحانه وتعالى الكريم بإذن الله تعالى يعني يتوب عليها ويتقبل منها عملها؟
حاضر إن شاء الله.
ولا بتفضل طبعا العمل اللي هي نادمة نادمة طبعا، لكن أنا يعني مش عارفة أقول لها إيه. أنا عايزة يعني عايزة أكون يعني أنصحها أقول لها حاجة.
حاضر.
تسندها وتقوي عزمها على التوبة على العمل الصالح.
حاضر إن شاء الله.
ربنا يجزيك عنها
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. محمد.
ألو.
تفضلي.
ربنا يديك الصحة يا شيخ محمد يبارك فيك.
الله يجزيك كل خير.
ممكن سؤال أسمعك؟
تفضلي.
اولا انا عايزه يعني اسال هل الصدقه اللي انا ممكن اطلعها هو جزئي، ولا انا عارف ان انا بطلع الصدقه كل شهر؟
نعم.
هل يجوز ان انا اديها لابويا؟
حاضر.
نظرا يعني لظروف الماديه وكده.
حاضر.
سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
هل يعني قعدتنا قدام التلفاز للمشاهده لحضراتكم كده ربنا يديكم الصحه يعني نظرتنا للشيوخ دي حرام؟
حاضر.
ممكن اسال سؤال ثاني كمان لو سمحت؟
حاضر.
ازاي اعرف يعني ان ربنا رد عليا ومش غضبان عليا وكده؟
حاضر.
اولا الحمد لله يعني لابسه الاذان، انا عايز اعرف هو ده ازاي الشرعي ولا يعني ايه بالظبط. وبعدين يعني كل ما اصلي كده الحمد لله انا بقضي الاركان كلها صح، بس الاقي حاجه تقول ايه يعني انت منافقه، انت مش
طيب،
انت مش بتخاف من ربنا، انت بتنافقي بتضحكي على ربنا، يعني حاجه جوايا كده. بس الحمد لله انا بقيم الليل وبصلي والله والحمد لله. ادعي لي الله يشاء
الله يثبتك الله يجزيك خير. حاضر.
معايا رحمه واروى وندى،
اسال الله ان يبارك فيه وفيك
يا شيخ،
اسال الله ان يحفظك
من حمل الكتاب الله.
اسال الله ذلك اسال الله ذلك.
ربنا يديك الصحه يا شيخ ويبارك لك يا رب.
الله يبارك فيك الله يثبتك ويثبت البنات ويحفظكم يا رب، اللهم امين. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي تفضلي.
يا شيخ انا اخ من الجزائر.
نعم اهلا وسهلا.
اريد ان اطرح سؤال فيما او تعليق.
تفضلي.
عن المرأة الجزائرية هي عدنا أو يعني كلنا يعني
خفضي صوت التلفاز من فضلك بس عشان الصوت يكون واضح إن شاء الله.
يا شيخ
فضلي.
أريد أتحدث عن المرأة. يعني نحن المرأة الجزائرية أكثر ما فيها ترجل.
إيه؟
تترجل.
آه.
تفهمني يا شيخ؟
أي نعم أفهم جدا. أي نعم. ولي علاقات مع إخوة في الجزائر طيبين.
المرأة
طيب.
لا تعطي أنوثتها بقدر ما تعطي رجولتها. نحن نفهم أن المرأة عليها أن تترجل في مواقف يعني محدودة لكن لا تتخطاها إلى أن تكون مجردة من أنوثتها. المرأة الصحابيات الجاليات يعني في وقتهن كان تكون مرأة بمعنى المرأة يعني في الحربية.
أدري 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 أدري. حاضر حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرنا يا شيخ.
الله يبارك فيك
ويحفظك. والله حلقة قوية جدا ما شاء الله لقوة الله بالله وربنا يرزقنا وإياك حسن الخاتمة.
أسأل الله ذلك. أسأل الله ذلك.
وربنا يحفظ شبابنا وبناتنا اللهم يحفظنا ويسترنا في ستره.
آمين.
والأخير اللهم أمين.
آمين.
جزاك الله خيرا. أستاذن حضرتك في سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول في يعني مسجد الرجال بيبقى في الدور الأول ومسجد السيدات في الدور الثاني بعديه على طول. هل لو فاصل بين المسجدين دور حضانة ودور السيدات فوق في الثالث والدور الثاني هو دور حضانة هل كده يجوز لنا الصلاة مع الإمام تحت جماعة؟ لأن سمعنا إن كده لا تجزئ الصلاة جماعة. لو صلينا حتى جماعة مع الإمام هي في سماعة فوق. حتى لو صلينا جماعة مع الإمام بتجزئ صلاة يعني بتجزئ الفرد بس لكن مش صلاة جماعة.
حاضر.
السؤال الثاني بالنسبة للمجسمات زي الدبدوب والفيل والحاجات دي الحاجات دي يعني لو احنا شايلينها في كيس في البيت برضو ليها حكم ان لازم نتخلص منها خالص.
حاضر.
في اخت بس جايبة فيلين كبار ومثلا وحطهم في نيش او حطهم في ارض هل حطتهم في النيش برضو يعتبر تعظيم ليهم او التخلص منهم ما افيدني؟ جزاك الله خير.
حاضر. جزاك
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم ناصر من الجزائر يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ.
وجزاك الله خيرا.
ويجزي الله عنا محمد حسان وكل الشيوخ الذين نورونا لنا بيوتنا يا أحرار.
ربنا يبارك فيكم ويثبتكم إن شاء الله.
يا شيخ اليوم والله كان الدرس ما شاء الله اللهم بارك.
الحمد لله الحمد لله الله يتقبل إن شاء الله.
اليوم وفي هذا جدتي قد ماتت اليوم
رحمها الله. أسأل الله أن يتغمدها في الدرس
الله الأعلى. يا شيخ أدعو لها يا ربي تولى هذا الرحمة.
أسأل الله أن يرحمها وأن يسكنها الفردوس الأعلى.
فكانت في هذه الثلاث أيام كانت دائما يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت من القلب إذا كنت خاطئة
ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
بارك الله فيك. والله يا شيخ والله أنا وزوجي وأولادي كلنا يا أنا مرتبكة نوعا ما مرتبكة نسأل الله سبحانه وتعالى اسأل لنا يا ربي الثبات والرحمة لجدتي وأن يثبتنا يا أرحم الراحمين.
آمين.
وأن يا ربي نحيي سنة رسولنا في بيوتنا وأن يجعل أولادنا من حفظة القرآن.
آمين.
ادعو لنا يا شيخ بالله عليك
جل وعلا
عليك يا شيخ
أن يجعل بيتكم بيت الصالحين. أسأل الله أن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يجعلكم من الصالحين وأن يتقبل منكم وأن يثبتكم على الإيمان والطاعة. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
وجزاكم الله أفضل منه.
والله لو لكم كان ضعنا نهائي والله.
الله يثبتكم ويثبتنا.
والله كل أعمال نسبة حسناتك والله يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك. أسأل الله لك الثبات.
بالله عليك يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك وأن يتولاك.
بالله عليك تزوجي وأولادي يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ زوجك وأن يبارك في الأولاد. أسأل الله أن يجعلكم من الصالحين وأن يجعلكم بيتا طاهرا تقيا نقيا إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.
آمين.
شيخ محمد
تفضلي.
أريد أن أسأل عن مدى صحة كتاب، يعني مدى صحة كتاب.
نعم.
هو اسمه أحوال صرح الصدور في أحوال الموتى والقبور للشيخ محمد الشيخ سيوطي.
آه طيب حاضر أوضحه لك بإذن الله. حاضر.
شكرا.
حاضر حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
آه حاضر صرح الصدور حاضر للسيوطي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يحفظك. الله يبارك فيك.
يبارك لك.
الله يجزيك كل خير.
معلش يا فضيلة الشيخ، في بس يعني مشكلة، يعني مش مشكلة هو سؤال، عايز حضرتك بس يا ربي يبارك لك يعني تديني الحل اللي تعبني جدا.
حاضر.
أنا ليا أخت كانت مخطوبة وخطيبها بالضغط وبالضرب اعتدى عليها. فهي ثبته وأخوها خافت تقول لوالدي ووالدتي، فبعدها بكذا سنة اتخطبت لواحد طقي وكويس والحمد لله فصرحتني، فانا يعني حسيت ان هي شيلتني حمل جامد. فراحت عملت عمليه وانا رحت معاها، فرحت معاها والحمد لله هي اتجوزت، يعني الحمد لله بقى لها 3 ايام اهو. وانا سمعت ان سمعت امبارح من الشيخ محمد حسان ان اللي ربنا سترها ما تفضحش نفسها. فهل معنى كده ان انا يعني ان انا وهي كده منافقين، او ان احنا كده خدعنا زوجها؟
حاضر اوضح ان شاء الله.
ان شاء الله. طب معلش في سؤال تاني. معلش. انا الحمد لله ملتزمة والحمد لله ولفة الازدام
بفضل الله
والحمد لله بقيم الليل وكل حاجة. بس انا زوجي ما عندهوش عملية عدم الخلطة، يعني انا يعني بيخليني اقعد مع زوج اخته. زوج اخته اي نعم اكبر مني ب20 سنة بس كلنا بيبقى عايزين كلنا مع بعض، اخواته مع مراتات اخواته كلنا مع بعض. فانا في نفسي ببقى متضايقه.
نعم.
ولو تجنبت طبعا هو مش هيرضى وهم هيتريقوا عليا. انا مش عارفه حضرتك اعمل ايه.
حاضر اوضح لك ان شاء الله.
ماشي. الله يبارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
يا مرحبا تفضلي.
شيخ عبد الله.
محمد الزغبي معك.
محمد الزغبي. اهلا وسهلا. بعد
اهلا وسهلا.
من فضلك انا كنت عايزه اسال حاجه ممكن.
تفضلي.
حضرتك انا جوزي موظف بيشتغل في بنك ربوي بس هو في القطاع الطبي وبيدور على شغل تاني بقالنا كتير، يعني بيدور على شغل تاني عشان يسيب البنك. لكن للاسف ما فيش يعني امكانياته، هو كلغه وكمبيوتر والحاجات اللي مطلوبه دلوقتي وسنه كمان 40 سنه فصعب الشغل، مش لاقين شغله. هو طول عمره موظف. احنا ما عندناش مورد تاني خالص. وعندنا 3 اولاد وحضرتك مدارس ومعيشه زي ما حضرتك عارف يعني. المشكله ان هو دلوقتي هو متضايق جدا وخايف وبيبقى مش يعني مش عايز يخش البنك انه عارف ان هو حرام.
حاضر هاجم ان شاء الله.
يعني هو بيقول يعني اسيب الشغل خالص وبعدين ربنا يفرجها
هاجم ان شاء الله. حاضر.
ولا يستنى ونفضل نتضايق برضو.
اعطيك الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
صوت التلفزيون الله يبارك فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب افصل بقى كفى كده. طيب الأخت تتحدث عن أختي لها يعني تابت بعد الزنا. تابت بعد الزنا. أقول بإذن الله جل وعلا من تاب تاب الله عليه. وأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأقول بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأقول بما جاء في الحديث القدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإن صحت التوبة بإذن الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل التوبة وأن يغفر لها. وكان أتذكر الحديث الواردة في صحيح الإمام البخاري وورد أيضا عند الإمام البيهقي وآتي به من عند الإمام البيهقي لبغي بني إسرائيل، هذه أي التي كانت تتكسب من فرجها وسقت الماء وسقت الكلبة، قلت بإذن الله من قول الشراح أنها تابت إلى الله جل وعلا وفعلت هذا الخير فغفر الله لها. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا على الأخت أن تتوب إلى الله جل وعلا، وعليها أن لا تعود إلى تلك المعصية المرة مرة أخرى على الإطلاق.
وأن تثبت على طاعتها وأن تجتهد في الطاعة وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما أمر الله به من التقرب، كان تكثر من النوافل وتتطوع وتتصدق، وإن قبل الله توبتها بإذن الله جل وعلا يغفر الله لها. نعم، وعليها أن تستر نفسها ما دام الله قد ستر عليها. كل أمتي معافى إلا المجاهر، والحديث صحيح. هل الصدقة يجوز إنني أعطيها لأبي؟ الأخت الفاضلة اللي سألت، نعم يجوز طبعا، وما دامت الصدقة بعلم الزوج، بمعنى أنك حينما تأخذين من مال الزوج يكون ذلك بعلم الزوج وسمح لك بذلك على أن تخرجيها صدقة، ووالدك فقير أو هو من الأصناف أو من المصارف الثمانية فقير مسكين إلى آخره، هو فقير، هل يجوز أنك تعطيه؟ نعم، بل هو يقدم على غيره بإذن الله جل وعلا، والأمر جائز حتى لو زكاة. نعم يجوز بإذن الله جل وعلا. الأخت بتسألنا عن مشاهدة التلفزيون والنظر إلى الشيوخ، أنا أقول لها يعني أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يبارك في غيرتك، يعني غض الطرف وأنت بتشاهد بإذن الله جل وعلا التلفاز، وما تركزيش النظر على إطلاق على وجه الشيخ يعني، وأسأل الله جل وعلا العفو والعافية لنا جميعا. كيف أعرف رضا الله جل وعلا؟ طبعا هذا أمر عند الله جل وعلا، ولكني أقول إذا أنت يا أختي وجدت أنك في الطاعة أفضل مما كنت عليه فهذا من رضوان الله عليك، عشان تعرف فعلا رضا الله عليك أنك في الحين اسي نفسك، لو أنك في الطاعة أفضل مما كنت عليه فهذا من رضوان الله عليك، يعني في الحفاظ على الصلاة أفضل مما مضى هذا من رضوان الله عليك، ما كنتش بتخرج الزكاة بتخرج الزكاة هذا من رضوان الله عليك، الوقت أنت مثلا قدر على الحج وحجيتي هذا من رضوان الله عليك، عدت بتقوم الليل وما كنتش بتقوم الليل على الإطلاق حتى ولو بركعتين هذا من رضوان الله عليك، كنت بتختامي كنت بتنمي كنت بتقع في أعراض الناس وبطلت هذا من رضوان الله عليك، فكلما تقدمت في الطاعة كان هذا من رضوان الله عليك. طيب المرأة الجزائرية، طبعا هي مش كل النساء الجزائريات عندهم ترجل، يعني في بعض الجزائريات عندهم فعلا قضية الترجل هذه بياخذوها من منطلق يعني غير صحيح، يقول لك المرأة يجب أنها تكون مثل الراجل تترجل، ليه؟ لأن المرأة ثبت أنها في الجهاد جاهلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليمة حملت خنجرا وكانت في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حنين، ومثلا يعني أم عمارة قاتلت وذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذبا ما فعله الرجال إلى آخر هذه الأمور. أنا بقول يا أختي يعني ما هكذا يكون الفهم على الإطلاق، بمعنى أنت المرأة الأصل أنها في بيتها، ما أنتش الآن في مقام قتال ولا أنت في مقام وقوف مع الرجل على الإطلاق، ولكن أنت في بيتك مع الرجال مع الأقارب مع المحارم ومع غير المحارم، الأصل في المرأة أنها امرأة وليست برجل على الإطلاق، حتى هذا الأمر إن كان فيه تشبه والعياذ بالله فيه اللعن حتى في اللباس، حتى اللباس مش حتى الكلام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وكذا المرأة المترجلة التي تترجل في كلامها تترجل في أفعالها تترجل في هذه، والعياذ بالله جل وعلا هي آثمة طبعا ومتحملة للذنوب، بل الأصل في المرأة إذا تكلمت ربما يتفهم من قوله جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مش معناه أن يطلوا نعم عايز ايه لا 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 ما هكذا على الاطلاق، بس ما تتخنث ما تدرش انوثه زيده ما تدرش ميوعه في الكلام تودي بقلبه الى سوء الفهم والفهام الى اخر هذه الامور، ولكن المراه هي المراه في اخلاقها في طباعها هي جوهره، هي ليست رجلا على الاطلاق. المسجد الاخت بتحكي عنه الله يجزاه خير، الدور الاولاني للرجال، الدور الثاني حضانه، الدور الثالث مش عارف ايه ثاني، الدور الرابع للنساء. ان وجد حاجز في المسجد يحجز ما بين مكان الإمام أو مكان الرجال ومكان النساء فهذا ليس بمسجد على الإطلاق، بمعنى أن النساء إذا صلينا بهذه الصورة لا تصح صلاة الجماعة على الإطلاق. لماذا؟ لأنهن لسنا خلف الإمام، ولوجود الحاجز أو الحاجب أو الجدار الذي يحجز أو وجود هذه الأمور التي تحجب بين النساء وبين الإمام. أما إذا كان المكان متصل وعبارة عن فتحات وهذه الفتحات عبارة عن سلم وما شابه ذلك والباب إلى الباب متصل وتستطيع النساء أن تلتحق بالرجال يعني بالإمام وأن المرأة تكون خلف الرجل وهكذا فالأمر على اعتبار يعني أقرب القولين هو الجواز بإذن الله جل وعلا. المجسمات الدبدوب وكلام دي الأخت بتقول بنحطه في النيش، لا لا يجوز على الإطلاق، إن كان لعب أطفال ودومة وما شابه ذلك فهذا جائز من خلال الحديث الصحيح الوارد في صحيح سنن أبي داود وغيره، أما إن حنحطه كده يعني كصورة أو كما شبه ذلك أو في النيش أو زينة هذا مما لا يجوز. طبعا السؤال اللي بعد كده كتاب شرح الصدور، طبعا الإمام سيوطي الكتاب طيب والكتاب رائع بإذن الله، لكن يعني أبقول للأخت حافظي على النسخة المحققة، يعني اقتني النسخة المحققة، لأن الكتاب طبعا فيه أحرف ضعيفة، ولكن الكتاب في جملتي طيب مبارك بإذن الله جل وعلا. كتاب مجلد رائع يقع في حوالي 350 صفحة وهو رائع، ولكن جيب الكتاب المحقق، ومش أي واحد من اللي بيرتزق من هذا المجال، اسم المحقق يكون معروف. اللي أختي كانت مخطوبة واعتاد عليها خطيبة إلى آخره، صرحتني وعملنا لها كذا. أنا عايز أقول شيء، يعني مدام الله قد ستر على أختك وستر على الفعل الذي قمت به أنت وأختك، فوجب عليك الستر بإذن الله جل وعلا. وعلى الإنسان إذا ألم بشيء من هذه القاذورات أن يستر بستر الله الجميل، وألا يتكلم فيه لا مع شيخ ولا مع قريب ولا مع أي أحد على الإطلاق. ولذلك يا أختي لا تعيد الكلام في هذا الموضوع طارة أخرى، لا مع شيخ ولا مع آخر على الإطلاق. وأسأل الله جل وعلا أن يتوب عليها وأن يتوب عليك. طيب، يجعل الزوج بيجعلنا اختلط مع رجال ونساء بتوع العيلة، هذا ما لا يجوز. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعدين ده المصيبة، ربما يصير الشيطان رسولا من رجل لامرأة ومن امرأة إلى رجل، وكم خربت بيوت وكم هدمت أسر، وكم دخل الشيطان بين رجال وبين نساء، وكم هتكت الأعراض وكم غيرت الأنساب بسبب هذا الاختلاط الذي يسمى بالبريء. لا يا أختي، أنا بقول لك هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يجوز. فهمي بالمعروف، قل والله اسمع الشيخ حسان، اسمع الشيخ الزغبي، اسمع الشيخ أبو إسحاق، اسمع فلان، الكلام ده كله لا يجوز في دين الله جل وعلا. زوج اللي بيعمل في البنك، الأخت اللي بتقول جوزها بيعمل في البنك، أسأل الله جل وعلا أن يفتح له بابا من أبواب الرحمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره. وأنا بقول للأخت بإذن الله جل وعلا، ما دام الأخ يتق الله ويخشى هذا الأمر، فإن الله جل وعلا سيفتح له بابا من عنده وسيرزقه من حيث لا يحتسب بإذن الله جل وعلا. وأنا بقول للأخت أيضا، يعني أنا سمعت الصورة هذه والأمر بلغ مرحلة الضرورة بالنسبة للنفقة والحياة والمعيشة، وأن لنا شايف أنا لأن ممكن ما احترام ما يقوم بالبيت على الطلاق ويسجن أو يعرض إلى تلف وما شابه ذلك، أنا بقول له يعني صبرا وابحث بقوة بقوة وأنت تخشى الله جل وعلا، وسيفتح الله لك بابا بإذن الله جل وعلا. لكن هو طبعا رأي الكثر من أهل العلم أنه والعياذ بالله هذه معصية أعظم من الزنا، وجب الترك مباشرة. ولكن أنا بقول نظرا لما سمعت من كلام الأخت الحين، أسأل الله أن يفتح لك الباب، لكن لا تتكاسل، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. ولا وإن كان عندك مال يكفيك إلى وقت البحث يريد، إنما ما كان عندك وتتعرض لتلف مطلقا ودرت به المحظورات في المسألة، أسأل الله أن يفتح لك الباب. هذا غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.